بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء نعقده مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. الحقيقة كان لنا لقاء في الأسبوع المنصرم مع معالي الشيخ محمد للحديث عن ولاية البنجاب الهندية بالذات، وذلك عند محطة هذه الولاية التي نسير فيها، ولاية تلو ولاية في الهند. وتحدث معالي الشيخ محمد في اللقاء المنصرم عن هذه الولاية وعن أول زيارة لمعاليه لها، وعن المشاهدات التي وقف عليها إبان تلك الزيارة، وعن بعض المعلومات العامة عن ولاية البنجاب الهندية، بدءا باسمها وعلاقتها باسم ولاية البنجاب الباكستانية. الحقيقة لا أحب أن أستأثر باللقاء، فلدى معالي الشيخ محمد كما تعودتم العديد والكثير والمفيد من المعلومات التي أحسب أنكم ستستفيدون منها بإذن الله تعالى. بدءا حياكم الله معالي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث في الحلقة السابقة كان عن ولاية البنجاب كما كرمتم وذكرتم ذلك، ولكن بالتحديد كان الحديث عن المعبد الذهبي الذي يسمى بالإنجليزية Golden Temple، وهو أعظم المعابد عند طائفة السيخ، والذي جعلنا نتطرق إلى ذكر زيارته. أولا لأنني زرته بالفعل وأنا أتكلم عن مشاهدة، والثانية لأن السيخيين كان لهم احتكاك بالأخوة المسلمين على مدى التاريخ الحديث، أي منذ 400 سنة و300 سنة إلى ما قبل 50 سنة، وكانوا يكرهون المسلمين كرها شديدا، لأنهم كانوا حاكمين في بعض الأماكن في لاهور، وأخذها منهم المسلمون. ومن مظاهر كرههم للمسلمين في القديم أنه من طقوس السيخي التي يجب أن يحافظ عليها ألا يمس شيئا من شعره، أي بأن يترك جميع شعر جسمه، سواء كان شعر اللحية أو شعر الرأس أو شعر الجسد، ونحن بطبيعة الحال لا نرى إلا ما هو ظاهر، ولكن لا يجوز له يمس شعرا ليمس شعرة واحدة بالقطع أو الحلق. لماذا؟ قالوا لأن أحد من يسمونهم أنبياءهم وهم زعماءهم الدينيين، أظن هو التاسع أو العاشر، والعاشر هو الأخير، احتك بالمسلمين في لاهور، وقد حصلت مشاغبة من السيخ على ملك المسلمين، فأثخن بهم وقتلهم. فقال هذا الذي عندهم يسمعون كلامه، يسمونه نبي أحد أنبياءهم، قال إنه لا يجوز لهم لسيخين أن يحلق أي شعرة من جسده إلا بعد أن يفنى المسلمون من على وجه الأرض. يجب على السيخ أن يقاتلوا المسلمين ويفنوهم على وجه الأرض، وأن يبقوا على حالتهم شعرهم هكذا معفي ومشعث إلى أن ينهوا الوجود المسلمين من على وجه الأرض. وقد خيب الله ظنه، فالمسلمون يزدادون، وشعور السيخ لا تزال باقية عليهم، يراها أي شخص منهم، ويتكسو وجوههم ورؤوسهم وتؤذيهم بأشياء كثيرة. وقد صار من العرف الديني حتى أنه لا يستطيع أحد منهم أن يخل به أن يحافظوا على عمامة خاصة تسمى العمامة السيخية، ذات لف، أي ذات هيئة خاصة، ومع هذه العمامة عدم اللمس أي شعرة من شعورهم. فرأيتهم يكافحون طول اللحية بأن يجعلون اللحية جديلتين أي يفتلون نصفها ويعقدونه بشعر الرأس مرورا بالأذن، والثانية مثلا الأيمن، والثانية اليسرى يعقدونها يجعلونها ضفيرة كضفيرة البنت الصغيرة ويعقدونها بالشعر من جهة الأذن اليسرى. هذا هو الأغلب عندهم، وبخاصة من تطول اللحى عندهم. وقال إنه يجب من خصائصهم أيضا لبس السوار، فتجد كل هندوكي على يده سوار، ولكن العمامة هذه لازمة لهم. حتى انني رأيت شيئا عجبا، وهو انني عندما كنت في فندق اسمه فندق انترناشنال في امرتسر، وكانت غرفتي في الطابق الثالث وتشرف على بيوت لهم، وهذه البيوت فيها افنية اي احواش مكشوفة، فرأيت اطفالهم الذين من سن الخامسة والسابعة والثامنة يلعبون في الحوش داخل البيت وعليهم العمامة السيخية لا يتركونها حتى في بيتهم. ونحن نرى السيخ الذين قد يأتون إلى بلادنا وهم موجودين في الخليج، نراهم متمسكين بهذه العمامة ومتمسكين بالأسورة. والشيء الذي تخلوا عنه من شعارهم القديم هو الخنجر، فقد كان يأمرهم زعماؤهم أن يضعوا خنجرا ولكنهم تركوها. الآن هؤلاء السيخ كانوا يبغضون المسلمين وكان المسلمون يبغضونهم، ولكن عندما حصلت المشكلة الكبيرة بينهم وبين الحكومة الهندية ودخل جنود الحكومة الهندية إلى معبدهم الذي يقدسونه وهو المعبد الذهبي، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكذلك هم قتلوا من جنود الحكومة الهندية وكذلك من الهندوس مواطنيهم مقتلة عظيمة، جعلهم هذا ينصرفون إلى المسلمين أو ينصرفون عن الهنادك إلى المسلمين، فصاروا مثل المسلمين يد واحدة ضد الهنادك. هذا هو تاريخهم القديم. أما مذهبهم فإنه مذهب عجيب، لأنهم أولا يدعون أنهم يعبدون إلها واحدا ولكنهم بعيدون من المسلمين، وكذلك ومن المفارقة من الأشياء التي تفرق بينهم وبين المسلمين أنهم يشربون الخمر ويستحلونها، ولكنهم كما قلت دينهم ليس دين أوثان. وقد حملني على الحديث عن طائفة السيخ أنهم هم الطائفة الأكثر في الهند بعد الهنادك الذين هم لهم الأغلبية، الطائفة الدينية لهم الأغلبية، وإن كان الهنادك ذو مذاهب متعددة متخالفة حتى إن بعضهم يكفر بعض، ولكنهم كلهم يزعم ويقال أنهم هنادك. ويليهم المسلمون حيث يؤلفون نحو 12% من السكان، ثم يأتي بعد ذلك السيخ الذين قيل إنهم يؤلفون ما بين 5 يعني نحو 5% من جميع سكان الهند، يليهم في ذلك المسيحيون الذين يؤلفون ما بين 2 و3%، والأغلب أنهم لا يصلون 3%، ثم بعد ذلك يأتي البوذيون الذين يشكلون 1.5% من سكان الهند. وهذا هو الذي جعلني أتكلم على هؤلاء السيخ وأبين ما رأيته من عبادتهم في معبدهم أو في أكبر معابدهم وأقدسها عندهم، وهو جولدن تيمبل أو المعبد الذهبي.
أحسنتم معالي الشيخ محمد، ثبكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، بعد هذه المقدمة التاريخية الموثقة والمهمة عن ولاية البنجاب عموما، الحقيقة يجدر أن نتحدث عن صلب حديثنا وهو ما يتعلق بأوضاع المسلمين هناك. وقفتم كعادتكم في زياراتكم على الشيخ محمد عن كثب وعن قرب على أوضاع المسلمين هناك، واطلعتم وتجولتم على كل ما يتعلق بشؤون المسلمين، فكيف كانت هي الأحوال هناك إبانة تلك الزيارة ثم ما آلت إليه الآن أوضاع المسلمين فيها؟
وضع المسلمين في أمرتسر مؤسف جدا، لأنها خلت منهم تماما بعد أن كان للمسلمين أهمية فيها، والطبيعات فيها بعض كتب الحديث ومن الأهمية فيها أن أكبر مسجد ربما يكون أكبر مبنى في السوق, سوق البيع والشراء الرئيسي, حيث كان المسلمون لهم متاجر عظيمة وكانوا يسهمون في إدارة هذا السوق, جامع اسمه جامع خير الدين, أخبرني به أخواننا من أهل كشمير وقد تغديت عندهم في مطعمهم, فأركبوا معي شخصا ودلني عليه. وهذا المسجد وجدته شامخ البناء, له منارتان شامختان عظيمتان, وقد بني قبل 270 سنة ويسمى مسجد خير الدين. وقد وجدت هذا مكتوبا عليه, مكتوب خير الدين جزاك الله في الدارين, جامع خير الدين جزاك الله في الدارين, يعني جزاه الله في الدارين, وعليه تاريخه. والمسجد كبير وفيه مرافق وفيه ملحقات, ولكن مع الأسف الشديد لا صليت الظهر فيه ولم يصلي معي إلا ستة مع الإمام, والإمام كان يأتي متثاقلا, فسألت عن المسلمين فذكروا أنه لا يوجد مسلمون من أهل أمرتسر, وإنما يوجد فيها الآن بعض المسلمين الذين جاءوا إليها من ولايات هندية أخرى, وبخاصة الولايات المجاورة كولاية يوبي, هذا اختصار اسمها, وإلا اسمها الكامل هو إترا برديش بمعنى الولاية الشمالية, ففيها بعض المسلمين وعددهم قليل, وكذلك يوجد أناس من كشمير. وسألت عن المساجد فذكروا أن المساجد كلها ستة في أمرتسر, ولكنها مساجد فاخرة كالبنيان وواسعة ولها أهمية كبيرة, ولذلك اعتبرتها الحكومة الهندية عندما ترك المسلمون أمرتسر وتركت هجرت هذه المساجد اعتبرتها آثار عظيمة واعتنت بها, ولكنها مغلقة ولكنها حافظت عليها لأمور. الأمر الأول إنها من الثقافة, الثقافة تمثل ثقافة البلاد الأصيلة, وثانيا أنها أماكن أثرية. وقيل لي الآن إنه قد فتح منها اثنان للصلاة, أحدهما وأولاهما جامع خير الدين الذي ذكرته وتصلى فيه الجمعة, والثاني مسجد آخر تصلى فيه الصلوات الخمس, وأما الأربعة البقية فهي مغلقة. وقد بلغني أنه قد فتح واحد أو اثنين بعدما زرتها بسنتين أو ثلاث, ولذلك لا مجال للحديث عن لقاءات المسلمين أو عن مؤسساتهم في مدينة أمرتسر.
ذكرت مع الشيخ محمد مدينة أمرتسر هذه وزيارتكم لها, لكن بقية المدن في ولاية البنجاب الهندية أعتقد بل أجزم أنكم تجولتم فيها, كيف كانت مشاهداتكم بتلك المدن الأخرى غير العاصمة البنجابية؟
نعم, آخر زيارة لي إلى ولاية البنجاب الهندية كانت في محرم عام 1418, وزرت فيها من أهم المدن التي زرت فيها مدينة اسمها مالير كتلة. مالير كتلة هذه المدينة لم يهاجر أهلها إلى باكستان, لأن حاكمها القديم والذي كان يحكمها الذين كان يحكمه هو مسلم, والمسلمون لهم سلطان, وقد حمى المسلمين فيها, والمسلمين فيها كان لهم أهمية من ناحية العدد, ولكن كان يوجد فيها سيخ ويوجد فيها هنادك, فالمسلمون ليسوا الأكثرية من سكانها, ولكن لهم السلطان ولهم الدولة, وذلك منذ أن صارت مملكة للمسلمين في عام 921 هجرية, كان المسلمون يتعاقبون عن الحكام ويسمونهم نواب, هكذا بفتح النون النواب أو النوابون إن صح الجمع, وهم لا يجمعونهم على هذا اللفظ, فإنهم كانوا وهم الحكام الأصليون يتناوبون حكمها حتى استقلت الهند في عام 1947 ميلادية. وعندما استقلت الهند وكان فيها عشرات إن لم يكن مئات الإمارات والمملكات الصغيرة, كان الإنجليز عقدوا مع ملوك هذه الممالك وأمراء الإمارات معاهدات بأن يخضعوا لهم ويؤدوا لهم الضريبة وعلى أن يتركوهم على حالهم, وقد طلبوا من هؤلاء النواب والمهراجات ملك المملكة الصغيرة والإمارة يسمونه نواب إذا كان مسلما, ويسمونه مهراجة أو راجة, وراجة معناها ملك باللغة الهندية, طلبوا منهم أن يدخلوا أن يتنازلوا عن الحكم ويعتبروا أن البلاد جزءا من الجمهورية الهندية، وكانوا يسمونها أول ما انطلقت جزءا من الاتحاد الهندي، الآن ليس اتحاد ولكنه وحدة، وفي مقابل ذلك تعطيهم الحكومة رواتب وتعطي أولادهم رواتب بعدهم، وكذلك لقاء بعض الشروط. فكان ممن استجاب إلى هذه الشروط آخر ملك من ملوك الهند ويسمون النواب كما قلت، وهو النواب افتخار علي خان، فقد اتفق مع حكومة الجمهورية الهندية بعد الاستقلال في عام 1947 على أن يسلم لها هذه البلاد مالير كتلة، وهي كما نعلم في وسط معادي، لأن المسلمين الذين كانت لهم القوة العظيمة وكانوا أقوى من الهنادك في البنجاب هاجروا إلى البنجاب الباكستانية، وبقي المسلمون في هذه المنطقة لهم السيادة، ولكن اشترط عليهم أن يحافظ الهنادك على الثقافة الإسلامية الموجودة، وأن لا يضيروا المسلمين بشيء، وأن يجروا له رواتب له ولذريته من بعده. وقد اتفقت الحكومة وافقت الحكومية على ذلك، وعقدت معه اتفاقية، وأصبحت البلاد جزءا من الجمهورية الهندية، وبذلك انتهى الحكم الإسلامي. ومثلها في ذلك مثل مملكة بهوبال، فآخر نواب لها عمل مثل هذا العمل في عام 1947، وكان من بين اشتراطاته على الحكومة الهندية مثلا أن تكون بهوبال هي عاصمة ولاية مدها برديش التي هي الولاية الوسطى، وأن لا تمس الحكومة أوقاف الهنود ولا مدى أوقاف المسلمين فيها ولا مدارسهم ولا عادات المسلمين، وأن تبقي الثقافة الإسلامية. فاتفقت الحكومة الهندية معها على ذلك، وهذا خلاف ما عمله ملك أو نواب حيدر أباد الدكن، فإنه لم يرضى بهذا الأمر، ولم يرضى أن تسيطر الحكومة الهندية التي أغلبها هنادك حكومة الجمهورية الهندية على بلده، فأراد يحاربهم، ولكنه كان أقوى منه فأخذوها عنوة واحتلوها بدون أن يكون هناك معاهدات تربطهم بأن يبقوا على الأوقاف الإسلامية وعلى الثقافة الإسلامية فيها. ذهبنا إلى مالير كتلة من العاصمة دلهي، وهي تبعد عن العاصمة دلهي بمسافة 360 كيلو مترا، ذهبنا إليها بسيارة في الصباح، ووصلناها بعد الظهر، لأن الطرق الهندية طرق ليست جيدة، وحتى الجيد منها والجيد منها لا يكون اتجاهين اتجاهين قليل إلا فيما قرب من المدن، ولكن يكون اتجاها واحدا ومليئا بالشاحنات الهندية العجيبة التي هي خشنة وضخمة وصعبة التحرك وصعبة الوقوف، ولكنها ثقيلة تحمل من الحمل من شيء لا يتصوره الإنسان، ومعظم النقل بين المدن هو على هذه الشاحنات. وبلغ من ثقلها أنهم كانوا يكتبون على أواخرها هورن إبليز، ومعنى هورن بليز، الهورن هو البوق، بوق السيارة أي الذي نسميه البوري، وإبليز من فضلك، فالسائق الشاحنة الكبيرة يخاطب سائق السيارة الذي بعده من فضلك اضرب لي بوري حتى أنتبه لأنك خلفي، وبخاصة إذا أردت التجاوز، وهذا خلاف ما نفعله عندنا حين بل إننا نتضايق من أن يضرب البوق بوق السيارة بأن يسمعه السائق الذي خلف سيارتك يسمعه لك، لأننا نحن واثقون من أننا أو أكثرنا نتبع النظام المطلوب في السير. ذهبنا إلى مدينة مالير كتلة كما قلت، ويتمها 360 كيلومترا، ووقع في البنجاب. ذهبنا إليها من دلهي، ودلهي ليست ولاية كاملة، وإنما هي منطقة اتحادية، يعني لم تصل إلى درجة الولاية، ولكنها تتصل بها حدود البنجاب وحدود هريانة. نحن لم نذهب من دلهي إلى ولاية البنجاب رأسا، وإنما من أجل حسن الطريق، وإنما ذهبنا إلى جزء من ولاية هريانة التي سيأتي الكلام عليها، ومررنا بعديد من القرى. والعجيب الغريب أنني رأيت عدة مساجد خاوية على عروشها، بمعنى أنها مغلقة ولا يصلي فيها أحد، لأنه لا يوجد مسلمون، كانت قرى فيها مسلمون ولا يوجد مسلمون، ولكنها باقية مصانة لم تهدم ولم يسئ أحد إليها. والقى قليل المدن فتح بعض المساجد فيها لمن يكون قد طرأ عليها من غير أهلها من المسلمين، أما القرى فلا، فما بقى فالمساجد لا تزال باقية ولكنها معطلة لأن أهلها قد سافروا، وقد أنشأت الحكومة، سافروا يعني إلى باكستان، انتقلوا إلى باكستان، وقد أنشأت الحكومة دائرة مخصوصة اسمها دائرة أوقاف المساجد في هذه الولاية وفي عدة ولايات، ولكن هذه الولاية أهم شيء تعتني بالمساجد وأوقاف المسلمين إلى أن يأتي من يطلبها بصفة شرعية، أي من يطلب الإشراف عليها وإمارتها بصفة شرعية. مررنا بعدة قرى ومدن، وكان من القرى من المدن التي مررنا بها مدينة اسمها سرهند، اسمها سرهند، سرهند أو سرهند، ولكن سمعتم يقولون سرهند ويقولون إن معناها رأس الهند، لأن سر معناها رأس فهي رأس الهند. ومن الغريب العجيب أن بعضهم ينطق بها سرهند وليس سرهند، فقالوا أن المعنى إذا قيل سرهند يختلف فيكون معناها غابة الأسد. من الآثار الإسلامية المؤسفة فيها أنها كانت هي مدينة لشيخ عظيم، وهو شيخ لم يعرف عنه أنه مبتدع، حتى كان أهل الهند يغلون به ويسمونه مجدد القرن العاشر لأنه كان شيخا عالما، وهو الشيخ أحمد السرهندي. وهذا الشيخ أحمد السرهندي توفي في أول القرن الحادي عشر، يعني عاش في القرن العاشر الهجري، وقد صار المسلمون المخرفون يعتقدون فيه، ورأيت على قبره بناء بدعيا فوقه قبة ترى من نحو 5 كيلومترات أو 6، وقد بالغوا في تزويقها ورفعها. ومن العجيب الغريب أنني رأيت شعرا باللغة الردية مكتوبا على قبره معناه يا أيها الشيخ السرهندي الجليل، لقد مضى عليك في قبرك، مضت عليك في قبرك 300 سنة بدون قبة عليه، وها نحن الآن قد بنينا عليك القبة. فهذا اعتراف منهم بأن هذا الشيخ ومن بعده ممن يعرفون فضله ويعرفون حرصه على تجنب البدعة لم يقبلوا لمدة 300 سنة أن يبنوا عليه قبة، حتى بنى عليها المتأخرون الخرافيون المبتدعون هذه القبة الموجودة. ومن الغريب العجيب أن المساجد التي توجد في هذه المدينة، لأن هذه المدينة كان فيها مسلمون قبل التقسيم، أي تقسيم الهند، لا تلقى العناية التي تلقاها مدفا هذا الرجل أو ضريحه. انتقلنا من سرهند بعد أن جلسنا وشربنا الشاي ليس في هذا القبر وإنما في مقصف آخر، وذهبنا إلى مدينة مالير كتلة. ونسيت أن أقول بأن نسبة المسلمين في البنجاب الهندية الآن لا تتعدى 2%، بعد أن كانت نسبة كبيرة لأنهم سهاجروا إلى باكستان، والآن آخر إحصاء تقريبي لعدد المسلمين هو أنهم يبلغون في الولاية 200,000 و5,000 مسلم فقط متفرقون على مدنها، ومنها مدينة مالير كتلة هذه التي لم يهاجر أهلها إلى باكستان إلا القليل منهم بسبب أنها كانت مملكة إسلامية، وهذه المملكة الإسلامية جعلت المسلمين لا يحسون بالضغط ويخافون، وإن كانت حصلت لهم إساءات لكن في داخل المدينة لم تحصل، لأن مواطنهم من السيخ والهندوك كانوا يحسون بعدل المسلمين فلم يروا حاجة إلى أن يهاجروا منها إلى باكستان في ذلك الوقت. وبطبيعة الحال أنه لا يهاجر أحد الآن من الهند إلى باكستان لأمور، الأمر الأول أن باب الهجرة أغلق فالهند لا تسمح، وكذلك باكستان لا تسمح لذلك. وقد حاولت أن أسأل عددا كبيرا من المسلمين وبخاصة من ذوي الرأي منهم عن شعورهم وقد تخلفوا عن الهجرة إلى باكستان، قلت لهم هل أنتم نادمون على عدم الذهاب إلى باكستان في عام 1947؟ فكلهم قالوا، كلهم بدون استثناء قالوا نحن لسنا نادمين لأننا هنا لا ضير علينا ولم نجد أي تمييز ضدنا. وقلت لهم هل أنتم الآن أحسن حالا أم إخوانكم المسلمين الموجودين الآن في باكستان؟ فقالوا نحن لا نعرف حال إخواننا المسلمين ولا يذهب أحد منا إلى باكستان، ولذلك لا ندري ولا نستطيع المقارنة، ولكننا نقول إنه لا ضير علينا ولا بأس الآن في هذه البلاد الهندية، ونحن يقولون تعرف أنها بلادنا وبلاد آبائنا وأجدادنا، ولا نعرف لهنا بلادا غيرها قبل ذلك. عندما وصلنا إليها كان الإخوة المسلمون هناك عندهم معرفة بوصولنا، فنظموا حفلة كبيرة وجمعوا إليها الدعاة وجمعوا المسلمين وأعلنوا عنها، فاجتمع آلاف في مكان واضح، معهد عندهم معهد حكومي ولديهم معاهد إسلامية كبيرة، ولكن هذا معهد مجهز بمكبرات الصوت وغيره لهذا العدد الكبير. وقد خطبت فيهم خطبة طويلة لا أريد أن أستعرضها لأنه ربما لا يرى بعض الإخوة المستمعين فائدة في استعراضها، ولكنني أقول أنني زرت أماكن في عدة مؤسسات في مالير كتلة للإخوة المسلمين من مساجد ومن مدارس، كما زرت معهد الإمام ثناء الله الأمرتسري، وقد أنشأ وهو معهد ديني خيري أنشأ المسلمون بجانبه مصنعا لصناعة مكاين الخياطة ليدر الربح على هذا المعهد، وقد رأيت في مالير كتلة مكان ضخما أيضا اجتمع فيها المسلمون وعملوا لنا في حفلة كبيرة، وهو مصلى العيد عجيب واسع وعظيم وفيه رخام كثير وفيه قباب أربع في نواحي الأربع قباب، كل واحد منها عليه الهلال والنجمة، وهذا هو شعار المسلمين كما يعتقدون، وقد زينوه بالزهور وهو عجيب جدا مع أنه مقام على التبرعات، ولكن الأخوة المسلمين هناك أقوياء وينفقون على المشروعات الدينية نفقات طائلة.
أحسنتم أثابكم الله. معالي الشيخ محمد، في الحقيقة لا أملك في ختام هذا اللقاء الذي كان بودي أن أستزيد منكم الكثير من المعلومات المهمة عن الهند وأوضاعها وأوضاع المسلمين فيها خصوصا، إلا أنني أرى أن وقت الحلقة يداهمنا ولا يسمح لنا بمزيد من ذلك، على أنني أعد الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات أن يكون لنا تواصل بإذن الله تعالى مع معالي الشيخ محمد بن ناصر البودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي ليواصل أحاديثه الشيقة والماتعة عن مشاهداته وتفقداته لأوضاع المسلمين في العالم. نلقاكم بإذن المولى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.